المجتبى والطف كانت أجزاء من
ذلك. 5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية تسميم الطلاب جريمة لا تغتفر ويجب معاقبة المتورطين فيها بشدة. الخارجية الإيرانية تعلن التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحام القوة الصهيونية لمخيم عقبة الجبر في أريحب الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد قيد الثورة الإسلامية آيتولاه السيد علي الخامنئي ضرورة متابعة السلطات بجدية قضية تسميم الطلاب وملابساتها، واصفاً إياها بالجريمة الكبرى التي لا تغتفر. ولدى غرسه شتلة بمناسبة يوم التشجير المصادف 6 مارس آذار من كل عام، دعا آيتولاه الخامنئي كل الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية إلى متابعة القضية ومعاقبة الفاعلين والمتسببين، مشدداً على أن الجنات لا يشملهم أي عفو كون الجريمة أصابت النفوس البريئة وأثرت الرعب لدى العوائل. أعلنت طهران توصلها إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أكد أن إيران تستفيد من كل الإمكانات المتاحة لتحقيق مصالحها والحفاظ على إنجازات البرنامج النووي، معتبرا الدبلوماسية السبيل الوحيد لحل الخلافات المعقدة. وعرب كنعاني عن أمله بعدم تأسيس اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية وأن لا يشوبه أي ضغوط أو تدخلات من بعض الدول، داعيا إلى توفير الأرضية المناسبة لحل الخلافات الفنية والتوقف عن خلق الأعذار. قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه ناقش عدة خطوات لتسهيل التعاون مع الجانب الإيراني بهدف تسريع حل قضايا العالقة. رافائيل غروسي وفي كلمته باجتماع مجلس حكام الوكالة أكد أن طهران والوكالة يعتبران هذه النقاشات بإمكانها تمهيد الطريق لاتفاقيات أوسع بين الدول الأعضاء، لافتا إلى موافقة إيران على القيام بإجراءات المراقبة والتحقق الإضافية اللازمة. وعرب غروسي عن تطلعه للقيام بمناقشة المسائل الفنية المقبلة والتنفيذ السريع والكامل لضمانات الجمهورية الإسلامية. أعلن وزير الدفاع الإيراني أن طهران تقوم بتصميم وتصنيع صواريخ باليستية بمدى 2000 كيلومتر، كاشفاً عن مخطط لتوظيف تقنية الذكاء الصناعي في التحليق الجماعي والفردي للمقاتلات. وأوضح العميد رضا أشتياني خلال مؤتمر صحفي أن طهران لديها اكتفاء ذاتي من منظومات الدفاع الجوي، لكنه لو كان من الضروري شراء سلاح معين مثل منظومة S-400 الروسية فستفعل ذلك. وتحدث عن الإنجازات الجديدة في مجال الطائرات المسيرة التي ستعلن طهران عنها قريبا، مشيرا إلى وجود الكثير من الدول التي ترغب في شراء الطائرات المسيرة الإيرانية. انطلقت النسخة 5 من قمة الأمم المتحدة للدول الأقل نموا في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من قادة بعض الدول النامية والفقيرة. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
انطلقت النسخة 5 من قمة الأمم المتحدة للدول الأقل نمواً في العاصمة الدوحة بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من قادة بعض الدول النامية والفقيرة.
المؤتمر أقل البلدان نموهم في دورته 5 في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة وأزمة الأمن الغذائي العالمي وظاهرة تغير المناخ واستمرار بعض أثار جائحة كوفيد-19.
تشارك 33 دولة إفريقية و12 آسيوية ومن منطقة المحيط الهادي وهايتي في القمة التي تأجلت مرتين بسبب كوفيد-19. وخلال كلمته في افتتاح القمة، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدان الأغنى بالتوقف عن تقديم الأعذار والوفاء بالتزاماتها بتقديم ما بين 15-20% من إجمالي دخل الوطني للمساعدات الرسمية على التنمية.
ليس لدينا لحظة نضيعها. البلدان الأقل نمواً تقطعت بها السبل وسط المد المتصاعد للأزمة وعدم اليقين وفوضى المناخ والظلم العالمي العميق.
كما أكد ممثل إيران في القمة محسن منصوري النائب التنفيذي للرئيس الإيراني على المساواة بين البلدان لتحقيق مستقبل آمن لجميع البشر.
إن المساواة مفتاح تعريف العلاقات الودية والمسالمة داخل البلدان وفي العلاقات الدولية. يجب اعتماد رؤية أساسها المساواة بين البلدان بعيدا عن مستوى النمو والتطور الاقتصادي، وهذا يضمن لنا مستقبلا أفضل. إن الأزمات في المنطقة والعالم لن تزول دون العمل المشترك بين جميع البلدان.
وفي حين تم اعتماد خطة عمل لصالح البلدان الأقل نموا في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، يستبعد أن يتم الإعلان عن أي مساهمات مالية كبيرة خلال المؤتمر. وبفضل تصنيفها في فئة البلدان الأقل نموا، يفترض بأن هذه البلدان تستفيد من امتيازات تجارية وتسهيلات في إيصال المساعدات وسواها من أشكال التمويل. ومنذ العام 71 من القرن الماضي تضاعف تقريبا عدد الدول المنضوية في هذه الفئة من 24 بلدا في البداية. بلدان تعاني من معضلات اقتصادية ضخمة وتحمل الدول الغنية لعدم الوفاء بتعهداتها مسؤولية تأجيج الأزمة، فيما انتقد بعضها الرؤية الضيقة للدول الغنية إزاء الدول المتلقية للمساعدات.
اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني لدى اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحة في الضفة الغربية. وذكرت مصادر إعلامية بتعرض آليات الاحتلال لرشقات بوابل من الحجارة والزجاجات الحارقة بشكل مباشر لافتة إلى إصابة 4 فلسطينيين برصاص صهاينة وآخرين بحالة اختناق بسبب قنابل الغاز التي استخدمها جنود الكيان. إلى ذلك أغلق جيش الاحتلال الصهيوني بصورة شاملة الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بذريعة الاستعداد لحلول عيد المساخر اليهودي وسط تصاعد لحدة التوتر الأمني. وفي ملف الأسرى، يستمر إضراب المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال اليوم 21 على التوالي ردا على الإجراءات المجحفة بحقهم. وأخيرا، رفض أكثر من 30 طيران في سلاح الجو الصهيوني المشاركة في تدريبات عسكرية مقررة هذا الأسبوع احتجاجا على إصلاحات قضائية تعتزم حكومة الكيان القيام بها. وقدم قادة سلاح الجو رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن كفير يطالبونهم فيها بوقف هذه الإجراءات وإيجاد حل للوضع القائم. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن قضية تسميم الطلاب جريمة لا تغتفر ويجب معاقبة المتورطين فيها بشدة. الخارجية الإيرانية تعلن التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. المقاومون الفلسطينيون يتصدون لاقتحام القوات الصهيونية لمخيم عقبة الجبر في أريحة بالضفة الغربية. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
رفيقي أهدي تحياتي لكم وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا لكنكم والقلب كالجيران.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. بالقلب نبعثر الترحيب ونزف استقبالنا بالورد والأكاليل. وبالحب والمشاعر الصادقة نلتقيكم أيها المستمعين الأعزاء ومستمعاتنا الغاليات. أما موضوع اليوم لعالم المرأة وهو فتياتنا ومفهوم الانتظار. أهم المحاور التي نتحدث بها وهي ما هو الانتظار الصحيح والإيجابي في حياة الفتيات للمولى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما هو فرقه بالانتظار السلبي. لماذا يجب أن نكون من المنتظرين للإمام الحجة وما هي ضرورة ذلك؟ ما هو دور الأمهات في ترسيخ مفهوم الانتظار لدى الفتيات؟ وهل من خطوات يمكن أن تتبعها الأم في نهجها التربوي؟ ماذا نعمل كي نقترب من الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ولا نرى مسألة الانتظار فقط عنوان في عقائدنا وكتبنا بل ندخله في حياتنا العملية؟ وما هي مواصفات المرأة المنتظرة وماذا يريد منا إمام زماننا في عصرنا الحالي؟ نعم مستمعينا الكرام، سوف نتحدث في هذه المحاور مع ضيوف البرنامج، وكذلك لنا وقفات معكم، وقفات منوعة في فقرات، وكذلك نستمع إلى أصواتكم مشاركاتكم حول الموضوع، وكذلك هناك أيضا مشاركات عبر الواتساب مستمعينا الأحبة. أما الآن لنبدأ الحديث عن الموضوع فتياتنا ومفهوم الانتظار. أهلا بكم. ثمة من يتساءل عن أن المرأة نصف المجتمع، فأين هي في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وظهوره المبارك؟ وهل لها حضور مؤثر في زمن الغيبة؟ مما لا شك فيه أن المدرسة التي اعتمدت على مثل زينب الحوراء سلام الله عليها لتقوم بذلك الدور المحوري والحاسم الذي لعبته في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، والذي لا نشك أن الأجيال رجالا ونساء لا زالوا وسيبقون مدينين له، ناهيك عن دور أمها البتول الطاهرة سلام الله عليها، أو الدور الذي لعبته السيدة نرجس سلام الله عليها أم الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في الحفاظ على سر الإمام رغم اعتقالها وتسليط الضغوط السياسية والأمنية العظيمة عليها، وكذا دور العديد من النساء والفتيات التي ارتبطن بالعلماء. فإن المرأة في التكاليف العامة مثل الرجل، لا يختلف دورها إطلاقا إلا فيما يرتبط بطبيعتها البيولوجية، والتي إن أزاحت عنها بعضا من المسؤولية إلا أنها أضافت لها في عين الوقت مسؤولية إضافية، وقد يملي عليها الظرف الاجتماعي مسؤوليات إضافية، وقد يحرمها من ذلك أيضا. والفرق بين الأمرين أن التكليف الشرعي يبقى معلقا بالمرأة في كل الظروف، فنحن بأمس الحاجة لدورها، فهي صانعة الرجال، وبلا المرأة والفتاة الواعية لا يمكن لنا أن ننتظر ولادة الحاضنة التي ستحمل أعباء المهمة الكبرى لنصره. فالمرأة تقع على عاتقها مهمة عظيمة في نصرة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ألا وهي التثقيف لعصر الظهور لدولة الإمام المهدي، حيث تبدأ من محيط أسرتها وأبنائها. فالمرأة المهدوية هي كحجر يرتطم بالماء، يخلف عدة دوائر تقل طاقتها كلما ابتعدنا عن المصدر، فهي مصدر اضطراب إيجابي ينقل طاقته إلى أسرته ومن ثم إلى محيط الأسرة الأكبر. إن هذا المشروع الكبير يحتاج إلى استعداد كبير يكون بمستوى هذا المشروع العظيم. إن المعرفة والعلم والوعي هي أحد أهم أركان هذا المشروع، والركن الآخر هو الوصول إلى الإخلاص الحقيقي في علاقتنا بإمام زماننا، وهي علاقة متفرعة من علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. نعم مستمعينا الأفاضل، أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم مشاركاتكم لهذا اليوم طبعا عبر الأرقام التالية، وهي 22-01-3762، الرقم الثاني 22-01-3768، الرقم الأخير 22-01-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران وهو 00-08-21. طبعا مستمعينا، أما رقم الواتساب للتواصل وكذلك للاستماع إلى أصواتكم سواء كانت طبعا مسجلة أو كتاباتكم عبر الرقم التالي وهو 00-93-78-84-50. نعم نعم طبعا إن ثقافة الانتظار للمرأة وبالذات طبعا بالنسبة للفتاة تكون بتسلحها بالعلم والمعرفة والوعي أيضا ومحاسبة النفس وإصلاح الأعمال وتقويم أيضا الأفعال وكذلك الابتعاد عن المحرمات
اسمه لين
وذلك عندما تلتزم بمعالم دينها وأحكامه والابتعاد عن النواهي أيضا لأن الله سبحانه وتعالى قد يحدثنا عن الانتظار في أي موقع من المواقع سواء طبعا كان طبعا الانتظار من خلال العمل الانتظار من خلال التسلح بالعلم والمعرفة طبعا ولابد للعامل على الانتظار أن يدفع ثمن هذا الانتظار بالصبر الطويل وكذلك التريث لأن الله سبحانه وتعالى في سنته وعد المسلمين طبعا ببشائر خير لهذا الانتظار وظهور الحق طبعا للتعرف أكثر على الموضوع طبعا التقينا مع الدكتورة سحر مصطفى الباحثة التربوية من لبنان لنستمع إلى هذا اللقاء
السلام عليكم تحية طيبة لمستمعين الكرام طالت أوقاتكم اسمه لين أرحب بي ضيفتي الكريمة دكتورة سهر مصطفى باحثة تربوية اجتماعية من لبنان أهلا وسهلا بك دكتورة سهر وسؤالي من حضرتك هذا كيف تعرفون لنا مسألة الانتظار لصاحب الأصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف وما هي أهميتها في حياة الفتيات والنساء نعم تفضلي دكتورة
السلام عليكم مبارك عليكم ولادات صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وجود صاحب العصر والزمان في كل تفاصيل حياتنا على مستوى عالم من الأهمية هذا الوجود هو الذي يساعدنا على الاحتفاظ بالأمل وبروح المبادرة وبالاهتمام بما هو حولنا ويساعدنا بالشعور أننا دائما على قيد الحياة بهذه الرابطة التي تربطنا بالأمل الخلاص والأمل بدولة العدل الإلهي والأمل بتحسين كل الظروف والظلم الموجود فيما حولنا وبشكل خاص هذا الموضوع عند الفتيات والنساء أكثر أهمية لأن صاحب العصر والزمان سيأتي بدولة تحقق أمال كل المستضعفين وكل الفئات المهمشة بالمجتمع والنساء والفتيات يشعرن بهذا الوجود المبارك لصاحب العصر والزمان بأنهن حكما سيتغلبن على كل المصاعب التي تواجهن في حياتهن والمظلوميات التي يمكن أن يشعرنا بها من المحيط أو من الإعلام الآن الذي يعني يوجه ضغوطات كبيرة للفتيات والنساء من أحيانا من المجتمع المحيط الذي قد لا يساعدهن على أن يحققنا كل أمالهن والكثير كثير من الأمور وجود صاحب العصر بيننا وانتظار هذا الفرج وهذا التغيير الذي سيكون على يديه في كل تفاصيل الحياة هو مبعث أمل ومبعث شعور بالهمة وبالقوة وبالقدرة على المواجهة
نعم شكرا جزيلا كانت معنا دكتورة سهر مصطفى باحثة تربوية اجتماعية من لبنان وشكرا لمتابعتكم القيمة
فتحسسوا من أمر يوسف إنه لا في القصور يقيم أو يتنعم أبي كربلاء أم ذي طوى يبكي دما أم في المدينة عند فاطمة يلطم فتحسسوا هل قد أتى في كل شيء قد بدا ألا شممتم ريحه من كل صوب أو مدى
يبيت جنبي في الفراش منعما ويبيت جنبك كالحسين معفرا وأنام مسرورا وقلبك داميا متقلبا بين الهموم كحيدرا قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى ألك الأرائك أسند أم نام يوسف في العرى قل لي أيا خير الورى في أي أرض أو ثرى ألك الأرائك أسندت أم نام يوسف في العرى.
نعم مستمعينا الأفاضل، طبعا هناك رسالة من الأخ عباس من البحرين عبر الواتساب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك لكم هذه الأيام السعيدة المباركة في ذكرى مولد القائم والحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونحن أيضا نبارك لك الأخ عباس. طبعا يقول: الذي يرتقب حضوره جميع المسلمين بأجمعهم وهو الإمام الحجة صاحب عصر والزمان الذي سيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا وجورا، إن من أهم الأدوار التي مرتبطة بالنسبة للفتيات في مفهوم الانتظار للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو الدور الفاعلي في هذا السياق، حيث يتم النظر لهذه الفتاة ضمن إطار المنتظرين، حيث يكون الدور في كيف أن ينظر الإمام إلى أعمالنا وكيف هي صورتنا أمام الآخرين. إذن كيف هو دورنا في إحياء المساجد والتمسك بصلاة الجماعة في الجانب النسائي، حيث تمثل المرأة كيان خاص في تواجدها، وأيضا كذلك خلال التواجد مع الأطفال لأخذ البركة من طبعا البركة خلال الاحتفال، كتب ذلك: هل فعلا يليق بالإمام المنتظر أن يكون اللباس الغير المحتشم هو الدارج بين الأحياء السكنية؟ إذن كيف نقترب بالإمام في ذكرى مولده بين كل عام وعام؟ وأيضا كيف ننمي شخصية الإمام في حياتنا اليومية، حيث تظهر أخلاقنا معاملاتنا نحن الذين مرتبطين بالإمام كما هو الحاصل حقيقة في التجمعات العائلية، حيث يحاول كل شخص أن يظهر أسمى ما يتصف به عند لقاء الأقارب، ولا يقتصر هذا الأمر على الأخوات بل الشباب والشابات. شكرا جزيلا للأخ عباس من البحرين على هذه الرسالة عبر الواتساب.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نتوقف في هذه المحطة عند كلام القائد الإمام الخامنئي حفظه الله حول الانتظار، والذي يقول سماحته: الانتظار معناه أن تكونوا متأهبين دائما، لو ظهر إمامكم المكلف بتحقيق العدالة وتكريسها في كل العالم فيجب أن نكون أنا وأنتم متأهبين، ليس الانتظار بمعنى عدم الصبر وضرب الأرض بالأقدام وقول لماذا تأخر ولماذا لم يحصل وما إلى ذلك. كما يؤكد سماحته: ليس معنى الانتظار أن يقعد الإنسان ولا يفعل شيئا ولا يهتم لأي عمل إصلاحي ويغتبط فقط بأنه ينتظر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا ليس انتظارا. ما هو الانتظار؟ إنه انتظار اليد الإلهية الملكوتية القاهرة القوية كي تأتي وتزيل الظلم بمساعدة الناس أنفسهم وتغلب الحق وتسود العدل في حياة الناس وترفع راية التوحيد وتجعل البشر عبادا حقيقيين لله. ينبغي الاستعداد لهذه المهمة. تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية إحدى مقدمات هذه الحركة التاريخية العظيمة، أي خطوة باتجاه تكريس العدالة هي خطوة باتجاه ذلك الهدف السامي. هذا هو معنى الانتظار. الانتظار حركة وليس سكونا أو إهمالا أو قعودا كي تجري الأمور لوحدها. الانتظار حركة، الانتظار استعداد. علينا الحفاظ على هذا الاستعداد وهذه الجهوزية داخل وجودنا وفي بيئتنا المحيطة بنا. وقد أنعم الله على شعبنا العزيز حيث استطاع قطع هذه الخطوة الكبرى وإعادة أجواء الانتظار. هذا هو معنى انتظار الفرج. الانتظار معناه شد الأحزمة والاستعداد والجاهزية الكاملة للهدف الذي سينهض الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من أجله. تلك الثورة التاريخية الكبرى ستندلع من أجل هذا الهدف، هدف إفشاء العدل والقسط والحياة الإنسانية والحياة الإلهية والعبودية لله. هذا هو معنى انتظار الفرج. شكرا لطيب المتابعة. نعم مستمعينا نحييكم من جديد. طبعا وصلتنا رسالة الآن من الأخت أم علي من البحرين عبر الواتساب، تقول: مفهوم الانتظار في حياة الإنسان يحمل معنى كبير ومهم، فبعد عبادة الله تكون طاعة رسوله وولاية أهل البيت عليهم السلام وطاعة الوالدين، أي أنه يراقب الإنسان نفسه في حركته وفي كلامه ومراقبة صبره وإيمانه والثبات عليه، وكذلك مقدما إحسانه ومقدرا ومقدما إحسانه ومقدرا قضاء الله وراضيا به، ساعيا للخير نائيا عن الشر. كل ذلك وأكثر هو أيقونة الانتظار للرجل والمرأة، وأن يكون مراعيا لمراقبة إمام زمانه له. فمن لم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية طبعا. وتقول: بالتحديد الستر والعفاف أهم شيء لدى المرأة ولا يمكن الغفل عنه في جميع الأحوال، وأن ينوي ذلك كله ويقدمه هدية بين يدي إمام زمانه متقربا إليه بنية القربة والزلفة. وتقول في النهاية: تحياتي لكم وشكرا على تواصلكم الكريم. شكرا لك أم علي من البحرين على هذه الرسالة، وكذلك شكرا لهذا التواصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نهني صاحب العصر والزمان مراجعنا العظام بالولادات الميمونة، وبخصوصا ولادة صاحب العصر والزمان، ونحن نعيش في قرب هذه الأيام والليالي المباركة. بالنسبة كيف نربي؟
نعم مستمعينا، طبعا عذرا على قطع هذا طبعا هذه المشاركة. الآن ننتقل مباشرة إلى كلمة للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله لبنان بمناسبة يوم الجريح.
أرحب بالإخوة والأخوات وبالحفل الكريم الذين نلتقي في خدمتهم هذا اليوم من والمجتمعين في أماكن عديدة، في مدينة الهرمل، في مدينة بعلبك، في مدينة النبطية، في مدينة بنت جبيل، في بلدة دير قانون نهر، وهنا في قاعة شاهد في الضاحية الجنوبية. أولا أبارك لكم جميعا هذه المناسبات العطرة والجميلة في شهر شعبان الكريم والمبارك، شهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بين أيدينا العديد من المناسبات ومنها المناسبة التي نجتمع من أجلها احتفاء وتكريما لجرحانا وأسرانا المحررين. لدينا العديد من المناسبات للحديث عنها، ولدينا العديد من الملفات والموضوعات التي بطبيعة الحال لا يتسع لها خطاب واحد. لذلك ولأنه عندي عدة خطابات هذا الأسبوع، أنا سأقسم الموضوعات على اليوم والأيام القليلة الآتية إن شاء الله. هذا الاحتفال، هذا التكريم كان ينبغي أن يحصل قبل 10 أيام أو 9 أيام، لكن أجل لأسباب خاصة. الحمد لله اليوم وفقنا لأن نلتقي وأن أكون في خدمتكم. يوم الخميس المقبل ستكون الذكرى 30 لتأسيس مدارس الإمام المهدي عليه السلام، المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم. لذلك سأترك الحديث عن هذا الإمام العظيم إلى تلك المناسبة. أكتفي اليوم فقط بالتذكير حول أهمية ليلة النصف من شعبان، الأهمية الإيمانية والدينية والمعنوية والروحية والعبادية، والتي لها قيمة عالية جدا. وأرجو من إخواني وأخواتي أن يغتنموا ساعات هذه الليلة، يعني ليلة النصف من شعبان، أن يغتنموها في العبادة والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وكل الأعمال المستحبة الواردة فيها، لأنها فرصة عظيمة للتقرب إليه عز وجل. أيضا أنا لدي التزام خلال كل السنوات الماضية، يعني من 30 سنة، كل إخواننا أو أخواتنا اللي الله سبحانه وتعالى بيتوفاهم من مسؤوليننا وكوادرنا ومجاهديننا وأفرادنا، هم إخوة وأحبة وأعزاء وكرام. طبعا أنا لا أستطيع أن أحضر وأن أخطب في مناسباتهم جميعا، في ذكرى أسابيعهم جميعا. الحمد لله هذه مسيرة كبيرة وفيها عدد كبير. منذ ذاك الوقت وضعنا معيارا وألزمت نفسي به وتوافقت عليه مع الإخوة، وهو عندما نفقد أحد قادتنا المركزيين الذين يتولون مسؤوليات مركزية، فأنا متعهد بأن أتحدث في ذكرى أسبوعهم أو مناسبتهم سواء قتلوا أو ماتوا. ولذلك نحن أيضا في الأيام القليلة الماضية فقدنا قائدا عزيزا مؤمنا مخلصا، هو الأخ الحاج صالح رضوان الله تعالى عليه. ومن الطبيعي أن نقيم له ذكرى أسبوع في يوم الجمعة، وأنا أيضا سأتكلم يوم الجمعة. يعني بالحد الأدنى عند اليوم وعند الخميس وعند الجمعة إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا على قيد الحياة. ولذلك أنا سأقسم الموضوعات، يعني هلأ حيحكي مش عن كل الموضوعات، ممكن بعض الإخوة والأخوات يقولوا هاي ما حكى عنها السيد، هاي ما حكى عنها السيد، جاي إن شاء الله. عندنا استحقاقات سياسية، عندنا الملف التربوي، عندنا الملف المعيشي، عندنا الوضع الموجود في البلد. اليوم أنا سأتحدث عن مناسبة وأهل المناسبة، عن الجرحى والأسرى، عن المقاومة، عن الفاتة لتجربة اجتياح 1978 في آثار في مثل هذه الأيام. وسأتحدث عن موضوعين بعد ذلك، الحدود البرية والحدود البحرية وملف رئاسة الجمهورية، مع تفصيل شوي زيادة بملف رئاسي أكثر من أي وقت مضى، لأنه أصبحنا عند نقطة دقيقة ومهمة. اليوم نحن في خدمة فئتين وشريحتين كبيرتين وكريمتين علينا، هما الجرحى من إخوة وأخوات والأسرى المحررون من إخوة وأخوات. يوم الجريح كما هو معروف نحن اتخذناه من يوم ولادة أبي الفضل العباس عليه السلام، اتخذناه يوما الجويح. أبو الفضل العباس ابن علي بن أبي طالب عليهم السلام، العباس القائد المخلص الشجاع المطيع صاحب البصيرة المضحي المقاتل في الخط الأمامي، صاحب الإيثار العظيم العاشق لسيده ومولاه أبي عبد الله الحسين عليه السلام، الحاضر أبدا في الميدان، الذي لم يغتر بعهد أمان من هنا أو باب مفتوح للدنيا من هناك، الذي قطعت يمينه فواصل القتال وقطعت يساره فواصل القتال، ولم يهدأ إلا بعد أن أطفئت عيناه وتهاوى الجسد على التراب، هو عنوان ورمز جرحانا. يوم الأسير كما هو معروف أيضا، نحن اتخذنا من يوم ولادة إمامنا زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام يوما للأسير، ذلك الإمام الشاب الذي أقعده المرض الشديد عن القتال يوم عاشوراء في ساحة كربلاء، وأخذ أسيرا، لكنه بقي صلبا شامخا في موقعه وفي موقفه، وبرغم من مرضه الشديد في تلك الأيام، وبرغم من عظمة المصائب التي شهدها وشاهدها بأم العين في كربلاء من فقد أبيه وإخوته وأحبائه وأعزائه، وبرغم مما يواكبه من آلام السبي لبنات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبرغم من مواجهة التهديد بالقتل في كل لحظة من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، بقي الموقف الصارخ، بقي زين العابدين عليه السلام الموقف الصارخ الجريء الشجاع الواضح البين في وجه الطواغيت في الكوفة في دمشق وفي المدينة وما بينها، ونقل لنا التاريخ بعض كلماته الخالدة في مجلس ابن زياد وفي محضر يزيد، والتي أصبحت جزءا من سيرة كربلاء الملهمة لكل الثوار والمجاهدين والمقاومين وأباة الضيم. لذلك اتخذنا يوم ولادته عنوانا ورمزا لأسرانا. كلا رمزين ينتسبان وينتميان، يعني العباس وزين العابدين عليهم السلام، إلى كربلاء بكل ما في كربلاء من قيم وتعاليم ودروس وعبر وعظمة. نحكي كلمة مع الجرحى، كلمة مع الأسرى، وبعدين ننقل للحدود. جرحانا منذ البداية حملوا دماءهم على أكفهم، كانوا في الخطوط الأمامية كالعباس، تحملوا أعباء القتال، واجهوا كل المخاطر كما الشهداء الذين رحلوا وكما المجاهدين الذين بقوا في عافية، كانوا دائما في مواقع القتال والجهاد وميادينها يتطلعون إلى إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. شاء الله تعالى لهم، وهو الذي بيده الموت والحياة، شاء الله تعالى لهم أن يروا النصر بأعينهم وأبقاهم على قيد الحياة، ولكن شهداء أحياء، ليواجهوا امتحانا من نوع آخر يتطلب صبرا وإيمانا ويقينا وثباتا واحتسابا، وكانوا أهلا لذلك. كل ساعة في حياتكم إخواني الجرحى والجريحات، كل ساعة في حياتكم وأنتم تعانون ألم الجراح إن كان هناك من ألم مستمر، وتعانون تبعات الجراح وهناك تبعات مستمرة على الكثيرين منكم. كل ساعة تتحملون فيها هذه الآلام وهذه التبعات هي ساعة جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتكتب لكم جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويجب أن تنظروا إلى العمر الذي أعطاكم الله إياه بعد إصابتكم بالجراح أنه فرصة ونعمة عظيمة من الله تعالى بها عليكم لمزيد من الجهاد من موقع الصبر والاحتساب والإيمان والثبات واليقين، لمزيد من الثواب والأجر، لمزيد من علو الدرجات، وهي في نفس الوقت امتحان شديد ومؤلم. كلنا يعرف معاناة الجرحى، حتى الذين لم يجرحوا. أنا فقط أود أن ألفت من قبيل المثال الحسي، هل أنا بعرف من حالي، من شواهد، من آخرين، لما واحد منا بيمرض بصير عنده أي مرض قريب أو أي شيء تاني مما يقعده لأيام أو لأسابيع، ما هي الضغوط النفسية، المعاناة النفسية التي يعاني منها؟ الجرحى يعيشون هذه المعاناة لسنوات طويلة إلى أن يمن الله تعالى عليهم بالشفاء. هذه المعاناة هي كما قلت هي جهاد في سبيل الله، والصبر على هذه المعاناة هي استمرار لهذا الفعل المقاوم الميداني الذي قمتم به. هنا يجب أن أقول للشعب اللبناني أيضا أن جراح أولئك الجرحى الذين ما زالوا يعانون آلام الجراح وتبعات الجراح، يجب أن يكون رسالة واضحة، هو حجة إلهية علينا جميعا، وهو أيضا يؤكد أن الإنجازات والانتصارات التي تحققت بفعل التضحيات لم تنتهي تبعات هذه التضحيات، يعني هذه التبعات لم تنتهي عند إنجاز الانتصار في تحرير 2000 أو في 2006. الجرحى ما زالوا يعانون الجراح، إذن هناك دفع ما بعد الإنجاز، هناك عطاء ما بعد الإنجاز، هناك تحمل ما بعد الإنجاز. الجرحى الذين ما زالوا يعانون، الأسرى الذين تركت السجون فيهم أمراض وتبعات، عوائل الشهداء الذين ما زالوا يعانون فقد أحبائهم وأعزائهم. يعني ما حدا يعتبر أن المقاومة أنجزت وتوقفت تضحياتها عند حد. الإنجاز هو صنع التضحيات السابقة على النصر، وهي صنع التضحيات اللاحقة على النصر. هنا عادة عندما أخاطب الجرحى يستحضرني أيضا عائلاتهم الكريمة والشريفة، الأمهات، الآباء، الأهل الذين تحملوا مع ابنهم الجريح أو ابنتهم الجريحة خلال سنوات الجراح الصعبة. كذلك يجب أن أخص بالذكر الزوجات الذين صبروا وصمدوا، وبالأخص من بين الزوجات الأخوات العزيزات الغاليات التي تزوجنا جرحى. المرة في أخت متزوجة وبعدين الأخ صار جريح، وهي بقيت معهم وصبرت معهم، هذا له قيمته الإنسانية والأخلاقية العالية. ولكن هناك أخوات بملء إرادتهن تزوجنا جرحى وهم يعرفون الصعوبات التي يعاني منها هؤلاء الجرحى وانعكاسات هذه الصعوبات على حياتهم الزوجية. هذه الفئة من الأخوات من الزوجات، كلا هذين النوعين من الزوجات هن مجاهدات حقيقيات، مجاهدات في الخط الأمامي في الصف الأول، كريمات وغاليات وعزيزات، ولهن مقام عند الله سبحانه وتعالى، وعليهن أن يحتسبن هذه الحياة وهذه الكرامة عند الله عز وجل. لتكون لهم مقاما ودرجة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نحن اليوم نعرف في حياتنا الاجتماعية بعض النسوة، بعض الزوجات، لمجرد أن العائلة بدأت تواجه بعض الصعوبات في الحياة، بعض الصعوبات نتيجة الوضع المعيشي، نتيجة البطالة، نتيجة الظروف الصعبة القائمة، يسارعنا إلى طلب الطلاق، يسارعنا إلى مغادرة البيت، يسارعنا إلى التهرب من المسؤولية. هنا زوجات الجرحى أثبتن دائما أنهن على مستوى عالي جدا من المسؤولية الإنسانية الأخلاقية الجهادية والإيمانية والدينية. عندما نأتي إلى أسرانا، سواء الذين أسروا في ميادين القتال، هناك إخوة أسروا في ميادين القتال، في ساحات المعارك، في اقتحام المواقع، وهناك إخوة وأخوات اعتقلوا وأسروا بسبب انتمائهم إلى المقاومة أو علاقتهم بالمقاومة، سواء أثناء الاحتلال أو في الشريط الحدودي أو مشاكل. الآلاف دخلوا إلى المعتقلات والسجون، كلنا نذكر، والأجيال الجديدة يجب أن تعرف ويجب أن تعرف وأن تطلع على معتقل أنصار، على معتقل الخيام، أن يسمعوا عن معتقل عتليت، لأنه ما فينا نروح على عتليت هلأ إن شاء الله بعدين. السجون في الداخل الصهيوني، في داخل الكيان الصهيوني، السجون، سجون العملاء في الجنوب وفي البقاع الغربي، الآلاف دخلوا إلى هذه السجون، والآلاف قضوا سنوات طويلة في هذه السجون، من حزب الله، من حركة أمل، من بقية القوى الإسلامية والوطنية، من كل شريك في هذه المقاومة أو متهم بالانتماء إلى خيار المقاومة. في يوم الأسرى يجب أن نتذكر عذابات هؤلاء الأسرى، لأنه ما كان هاي معتقلات طبيعية وعادية، مش أنه واحد مسجون بس محجوز حريته، لا، يجب أن نتذكر أشكال وأنواع وألوان التعذيب الوحشي الذي تعرض له الأسرى من الرجال والنساء، المعتقل الذي تعرض له المعتقلون والمعتقلات في هذه السجون وفي هذه المعتقلات على يد الصهاينة وعلى يد عملائهم اللحديين. يجب أن نتذكر الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب وتحت السياط. يجب أيضا أن نتذكر صبر هؤلاء الأسرى الذين لم يتزعزعوا ولم يتزلزلوا ولم يخونوا ولم يتراجعوا، وعندما خرجوا من أسرهم عادوا إلى ساحات المقاومة، لم يندموا على ما قدموا وعلى ما عانوا، ازدادوا إيمانا بخيارهم وبطريقهم. كثير من الإخوة الأسرى عادوا إلى ساحات الجهاد، والعديد منهم قضوا شهداء بعد أن عادوا إلى ساحات الجهاد. كنت اليوم أراجع، طلبت من الإخوة لائحة، وجدت أن اللائحة طويلة، كنت أود أن أقرأ بعض الأسماء، وجدت لائحة طويلة من الذين عانوا في السجون وفي الأسر، وعندما أطلق سراحهم عادوا إلى ساحات القتال وحصلوا على وسام الشهادة. لكن أكتفي بذكر اسمين من القادة الذين استشهدوا، القائد الشهيد سمير القنطار والقائد الشهيد فوزي أيوب رضوان الله عليهما وعلى كل الشهداء. تماما كالجرحى، الجرحى البعض منهم عندما كان يحصل ولو على بعض العافية كان يعود إلى جبهات القتال، وكثير منهم ممن عادوا إلى جبهات القتال قضوا شهداء. أنا في بعض المعارك التي كنت قريبا منها، قريبا من ميدانها، أشهد على جرحى أعرفهم بالأسماء وبالأشخاص، كانوا يصابون بالجراح، يدخلون إلى غرفة العمليات، تجري لهم العملية ويخرجون مباشرة إلى ميدان القتال في بعض الأيام الصعبة. هؤلاء كانوا جرحانا، هؤلاء هم أسرانا. لا الجوحى غادوا ساحة العمل ولا الأسوى غادوا ساحة العمل. طبعا كل حاضر بما يتناسب مع إمكانياته الجسدية وعمره وسنه كما هو حالنا جميعا. يجب هنا أيضا أن نستحضر معاناة عائلات الأسرى، الأمهات، الآباء، الأهل، الزوجات، الأبناء، البنات الذين كانوا ينتظرون عودة أحبائهم والذين عاشوا معاناة طويلة لسنوات طويلة وأحيانا بدون أي معلومات، بدون أي أخبار. وهذه من المظالم التي لحقت بالأسرى في السجون وخصوصا في معتقل الخيام. كانت تمضي سنوات لا نعلم شيئا عن هؤلاء المعتقلين، هل هم أحياء؟ هل هم أموات؟ هذا شكل من أشكال الظلم. أيضا نستحضر في يوم الأسرى الذين منحهم الله، من الله عليهم بالحرية، نستحضر صدقية المقاومة التي كانت تقول نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون، ولم نترك أسرانا في السجون. نعم نحن لدينا عدد يصح أن ينطبق عليهم بدقة مفقودو الأثر، سواء في الجنوب اللبناني مع العدو الإسرائيلي أو في جبهتنا في مواجهة الجماعات الإرهابية في سوريا. لدينا عدد من الإخوة مفقودو الأثر، إما إجسادهم أو هم أنفسهم لم يحسم مصيرهم بعد، وهؤلاء نحن لم نتخلى عنهم ولن نتخلى عنهم على الإطلاق. هذا عنوان اليوم الذي يجمع عنوان الجوحى عنوان الأسرى. أيضا يأخذنا إلى عنوان جامع هو عنوان مضحين، الذي هو عنوان المقاومة التي صنعت هذه الإنجازات وهذه الانتصارات. هنا في نقطة الأسرى اسمحوا لي أن أتوجه إلى شعبنا الفلسطيني العزيز لأقول لهم، وخصوصا للأسرى ولعائلات الأسرى، نحن الشعب اللبناني من بين أكثر الشعوب التي تدرك معاناتكم وآلامكم وما تواجهون، سواء الأسرى في السجون أو عائلات الأسرى الذين يعيشون حالة قلق وترقب وانتظار وشوق دائم لأحبائهم وأعزائهم. وهذه من تبعات المقاومة. طبعا كل شعوب منطقتنا، كل أمتنا مدعوة لأن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته في انتفاضته، وأيضا إلى جانب قضية الأسرى الذين يواجهون الكثير من المظالم وخصوصا في هذه المرحلة مع وجود هذه الجماعة المتوحشة المتطرفة أو الأكثر تطرفا وتوحشا في حكومة العدو. هذا العدو هو عدو أحمق كما نكرر دائما. عندما يذهبون باتجاه إقرار قانون إعدام الأسرى هذا اتجاه أحمق. أنا أعتبر كل ما يجري هو مؤشرات النهاية لهذا الكيان، هذه من مؤشرات النهاية لهذا الكيان. هو يظن هذا الجاهل أنه عندما يهدد الذين ينفذون العمليات الجهادية في فلسطين المحتلة بأنهم إذا وقعوا في الأسر سيتم تنفيذ أحكام الإعدام بهم، أنه يردعهم عن العمليات وعن الجهاد، ومشتبه. هو سيزيدهم إقداما، لعل بعض المجاهدين يترددون أحيانا في القيام والإقدام على بعض العمليات خشية الوقوع في الأسر، ولكنهم لا يخافون الموت. أنا بعرف، نحن أيضا تجربتنا بلبنان في مجاهدين بخاف يوقع بالأسر، بس إذا هو عنده يقين بالشهادة ما عنده مشكلة، يقتحم على الموت بكل جرأة وبكل شجاعة. هذا القانون أيها الصهاينة الحمقى سيزيد من إيمان وشجاعة وإقدام المجاهدين الفلسطينيين على تنفيذ العمليات الجهادية.